أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
روى ابن مردويه بإسناده عن زيد بن علي عن آباه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت الوزير والخليفة والوصي في الأهل والمال وفي المسلمين في كل غيبة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في صفحة 285. كان الكلام وانتهى بحمد الله في عقيدتنا في مشرع الإسلام في البحث السابق. في هذا اليوم يدخل المصنف إلى بحث عقيدتنا في القرآن الكريم. قال في المتن رحمة الله تعالى عليه: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء وهو معجزته الخالدة، فيه تبيان كل شيء وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفي محتوى من حقائق ومعارف عالية. الحديث عن عظمة القرآن وإعجازية القرآن حديث طويل، ولكن بما يتناسب هذا الكتاب وهذا البحث نحاول أن نتحدث بشيء من عناصر أو عن عناصر الإعجاز في القرآن الكريم. من الأمور التي يجب أن ندركها في مسألة إعجاز القرآن بأن القرآن معجز في مبانيه وفي معانيه، بمعنى أن القرآن معجز في ألفاظه ومعجز في المعاني والحقائق التي أتى بها. ومن هنا من الاشتباه والخطأ أن نحدد فقط إعجاز القرآن وين؟ على مستوى البلاغة والفصاحة، أو فقط على مستوى المعاني التي أتى بها من حقائق المعارف والمسائل الفرعية والسلوكيات وإلى غير ذلك. لا، نقول كلا الأمرين معجز، الأمر الأول معجز والأمر الثاني معجز. لاحظ، ومن هنا لابد أن نؤكد هذه الحقيقة. من هنا يذكر السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية صاحب الميزان في المجلد الأول صفحة 58 بأنه القرآن إذا جئنا إلى البليغ فهو آية للبليغ في بلاغته، يقول، والفصيح في فصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللاجتماع في اجتماعه، وللمقننين يعني الدستوريين، وللمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، وللحكام في حكومتهم، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا كالغيب. يعني ومن هنا تجد القرآن يتحدى أو تحدى العرب في جميع الاتجاهات، سواء على مستوى الفصاحة والبلاغة أو مستوى المعاني والعظمة التي جاء به. في قوله تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا إذن حقيقة قرآنية يجب ملاحظتها. قد يرد هنا إشكال يقول بأنه التحدي الذي جاء به القرآن يكون تحدي مباشر للعرب، يعني العرب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون القرآن تحدي لهم بشكل مباشر، لكن بالنسبة لغيرهم بالتسبيب، يعني بعبارة أخرى ليس بصورة مباشرة، لم يكن هو نازل بين ظهرانيهم مثلا، إنما هو ماذا؟ بالتسبيب، يعني بعبارة أخرى يعني المعجزة، معجزة القرآن بالنسبة للعرب من خلال الفصاحة والبلاغة، يعني بشكل مباشر صح التعبير. وبالنسبة لغيرهم كالذين مثل زماننا مثلا وكالجن فرضا، هذا لا، بالتسبيب، يعني ليس من خلال الفصاحة والبلاغة بل من خلال المعاني فرضا أو إلى غير ذلك. لاحظ، نقول ده ليس هذا الكلام صحيح، بل تحدي القرآن يعني بالنسبة لجميع البشر، الإنس لجميع البشر والجن على حد سواء، التحدي عام ومباشر للجميع، ما يوجد معنى بأنه مباشر وبالتسبيب يعني صورة غير مباشرة فرضا، لا، النتيجة واحدة، أن القرآن سواء العرب أو غيرهم في زماننا أو غير زماننا، للجن للإنس كل القرآن معجزة بحقيقته وبمكوناته للجميع على نحو واحد. لماذا؟ لأنه الخطاب في القرآن، يعني الخطاب هذا، قل لأن اجتمعت الإنس والجن، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا لهذا القرآن، هذا على أي نحو من القضايا؟ على أي نحو من القضايا؟ يكون على نحو القضية الحقيقية، تعلمون في علم المنطق القضية الحقيقية والقضية الخارجية. القضية الخارجية يكون الخطاب لمن؟ للحاضرين فقط، اكرم هؤلاء فرضا، يجب اكرام العلماء هؤلاء، هذه قضية خارجية يعني لا يمتد الى غيرهم في الازمنة الاتية، بينما القضية الحقيقية لا، هي للحاضرين والغائبين ومن يأتوا، كما اذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد دخل الاسلام مثلا، هذه يقولون على نحو القضية الحقيقية، بمعنى من قال الآن أو بعد زمن النبي بسنة أو بعد زمن بمئة سنة أو إلى يومنا هذا أو إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها، لأنها قضية حقيقية. من هنا أكثر الأحكام الشرعية قضايا حقيقية، قليل الأحكام الخارجية، من هنا تسري إلى الجميع، فلو كانت قضايا خارجية لانتهت بانتهاء من؟ بانتهاء الجيل الذي استقبل هذا الخطاب. من هنا نقول بعد هذه المقدمة، نقول بأن الخطاب، خطاب التحدي، خطاب القرآن التحدي، إنما هو بماذا؟ إنما هو جاء لعضيات، إنما القرآن إنما جاء ليتحدث بصورة مباشرة مع الكل، ذاك الزمان وما بعده وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، يتحدى الجميع وفي مستوى واحد، بل حتى المعدومين، حتى اللي سوف يأتوا كما في التفصيل بين الأفراد المباشرة والتسبيب، هذا خلاف الظاهر، تقول بالنسبة للعرب في زمن النبي المباشر بينما غير التسبيب لأنهم سوف يأتوا، لا، نقول الكل بالمباشرة والكل معني بهذا التحدي وإلى يومنا هذا. ومن هنا سوف يأتي ربما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام استدل بهذه الآية في زمانه، وين زمان الإمام الصادق وزمان النبي؟ بين الإمام الصادق وزمان النبي ربما 100 سنة تقريبا 100 سنة. لاحظوا يا بأنه حينما كان في مكة المكرمة، أو كان 4 من الزنادقة، الدصاني وابن أبي العوجاء وابن المقفى أحسنته وعبد الملك البصري، هؤلاء 4 اللي كانوا زنادقة يعني ينكرون وجود الله والآخرة، لكن يحجون يصلون يصومون بالعادة يعني بما اعتادوا مع الناس، كان في مجتمع مسلم لكن عندهم عقائد وأفكار منحرفة، بعبارة الآن مادية عشان الفكر المادي وغيره. الشيخ لا مكزح سهلة النصلاة فقه لا شاهد. نعود، هؤلاء اجتمعوا فيما بينهم عند الكعبة، لاحظ عند الكعبة اجتمعوا، فقالوا لابد أن ننقض القرآن، كل واحد أخذ له على قدنا جزء، ربع القرآن ربع القرآن ربع القرآن، نوزع أرباع ونظل نشوف تناقضات القرآن، شوف الآيات المتناقضة المضطربة اللي فيها ضعف اللي كذا، حيث أنه نقدر ننقض القرآن، لأن من ينقض القرآن بعد ننقض أساس الدين وبالتالي ينحل هذا الدين، هم كانوا يحاربون الدين. فشاهد هؤلاء قرروا بهذا التقرير، فقالوا المهلة سنة كاملة، يعني يجتمع السنة المقبلة في نفس المكان والكل يأتي بما عنده من هذه التناقضات وهذه الأمور. نعم، مضت هذه السنة ثم عادوا واجتمعوا عند البيت، عندما جلسوا كل ينتظر من الآخر أن يتحدث، يعني أنت تكلم أنت تكلم ماذا فعل، الكل ما استطاع أن يفعل شيء، يعني الكل ما استطاع كل منهم أن يبني شيء، ما استطاعوا. في الأثناء مر الإمام الصادق سلام الله عليه وتلا عليهم هذه الآية، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ترى الإمام علم بما هم يفعلون وما أرادوا ولكنهم لم يستطيعوا لذلك سبيلا. لاحظ. إذن هذه الآية استدل بها الإمام محل الشاهد هو استدل بها الإمام الصادق أن هذا التحدي في زمن النبي وما بعده ليومنا وإلى يومنا ولا يوم القيامة. إذن هو على نحو القضية حقيقية، فالتفريق بين المباشرة والتسبيب كلام غير تام وليس في محله. يقول هذا مضافا إلى شهادة العيان، يعني الحالة الوجدانية، الحالة التجريبية إن صح التعبير، عجز البشر عن الإتيان بمثله، ما استطاعوا أن يأتوا من جميع جهات، لا من جهة البلاغة والفصاحة، ولا من جهة المعارف الحقيقية التي في هذا القرآن، ولا من جهة الأخلاق الفاضلة، ولا من جهة الأحكام التشريعية، ولا من جهة الأسرار الغيبية وأسرار الخلقة وإلى غير ذلك. ومن هنا اعترف جل أو كثير من العلماء في تخصصاتهم عجزهم أمام عظمة القرآن وأسرار القرآن ومكنونات هذا القرآن العظيم، ما استطاعوا. من هنا يذكر عبارة جميلة للشيخ محمد جوال البلاغي يؤكد في هذه الحقيقة بأنه واقعا أن هؤلاء واقعا ما استطاعوا أن يحاربوا القرآن، ما استطاعوا أن يأتي مثل هذا القرآن لا ذاك الزمن وإلى يومنا. لاحظ. والدليل على ذلك بأنه لو استطاعوا أن يعارضوا القرآن فلماذا ينتقلون من الأسهل إلى الأصعب؟ يعني هم القرآن تحداهم، فلو كانوا عندهم قدرة العرب وأدباء وفصحاء العرب في تلك الفترة واقعا لاستطاعوا أن يدحضوا هذا القرآن، لاستطاعوا أن يردوا على هذا القرآن، ولكن تجدهم بأنه رغم أن القرآن تحداهم ليلا ونهارا ولكن لم يأتوا بآية من مثله، لم يستطيعوا أن ينقضوا القرآن بشيء، وبالتالي استخدموا أسلوب الترهيب والترغيب، بذلوا الأموال، بذلوا الأنفس في الحروب لأجل دحض هذه الدعوة وما استطاعوا. يعني العاقل لا ينتقل من الأسهل إلى وين؟ للأصعب. إذا عندهم قدرة جلسة واحدة جلستين 10 جلسات ينقض القرآن انتهت دعوة النبي، خلاص بان كذب النبي، نستغفر الله وانتهت دعوته. أما أنه يصارعون ويرقبون النبي ويرحبون ويقتلون أصحابه، بل ويقدمون بأول معركة بدر، معركة بدر صناديق قريش قتلوا، أقطاب قتلوا. لاحظوا هذا يكشف عن أنهم ما استطاعوا أن ينقضوا القرآن، فاستخدموا إيش؟ أسلوب القتل وأسلوب الترهيب والترغيب، وهذا كله كاشف عن هذه الحقيقة. لاحظ. هذا عنصر من عناصر إعجاز القرآن. عنصر آخر وهو مهم جدا أنه مسألة أن هذا القرآن أتى من أمي، يعني لم يقرأ ولم يكتب، يعني لم يعهد أنه قرأ وكتب، ولم يعهد أنه يعهد أنه إيه؟ تنقل في الحواضر العلمية، يعني سمع أنه انتقل إلى إسكندرية فرضا، راح إلى اليونان، كان رفيق لأهل الكتاب مع الرهبان والأحبار، لعدهم كتب شو عدهم حالة ثقافية صح التعبير، تعلمون في مكة والمدينة كان اليهود لهم دور كبير على مستوى الثقافة، على مستوى السلطة والسياسة، على مستوى الاقتصاد، كان هم يقذوا الناس بالقصص وكذا، كان كأنه مصدر لهم، صحيح ما توجد حالة ثقافية وحالة تعليمية هناك، ولكن لو فرضنا أن لو قلنا بأن النبي، يعني لو قلنا بأن هكذا أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أتباع هؤلاء، يعني جالس يذهب إليهم يتعلم منهم، لاحظ، إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكنه بعبقرية خاصة كما يدعون ألف هذا الأمر، ولكن لم يشهد التاريخ بأنه أصلا لا قرأ ولا كتب، ولم يقل حتى الشعر في حياته، يعني لم يعد حتى من الشخصيات الأدبية والشعرية أو كذا، واللي قاعد في المحافل أبدا، كل هذا بعيد، وأربعين سنة مو سنة وسنتين، 40 عاما عاشها النبي بين ظهران قريش، لم يعد أنه كتب، لم يعد أنه قرأ، لم يعد أنه ألف شعرا، لم يعد أنه جلس حكما أو محكوما في قضايا شعرية وغيره، وانتصارات وعدم انتصارات، أو له معلقة أو شيء من هذا، كل هذه، وهذا دليل من عنصر من عناصر الإعجاز بأن يأتي من مثل هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أن يأتي مثل هذا القرآن العظيم، هذا كله إشارة على أنه هذا الرجل الأمي مرتبط من بالمبدأ الأعلى اللي أفاض عليه مثل هذه الآيات وهذه المعاني وهذه الحقائق وبألفاظه. نحن نعتقد بأن حتى هذه الألفاظ هي من الله سبحانه وتعالى، يعني لم تعطى المعاني لرسول الله وأن تصغها بصياغة أدبية، مثل ما أنت الآن مثلا تعطي واحد شاعر أديب بعض المعاني الجميلة تقول له صغها لي في الأبيات الشعرية. أبدا، نحن نعتقد أنه المعاني والعبارات كلها ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذا إنسان لم، بل أكثر من ذلك لو لاحظنا الأجواء التي عاشها النبي في مكة كذا كلها أجواء وثنية وحشية أساسا، لا يحكمها قانون، لا نظام، لا ثقافة، لا مدارس، لا كليات مثلا تقول بأنه تأثر بالأجواء. كل هذا هم يدعم هذه الحقيقة بأنه إنسان لم يقرأ ولم يكتب وأتى بهذه المعارف والمعاني والحقائق التي اهتزت لها العقول والقلوب والمشاعر إلى غير ذلك. لكن هذه النقطة ما أشار إليها المصنف الماتن، ما أشار إليها، ولكنها من الأمور المهمة. من هنا يقول عليه، يعني كان الأولى أن يذكر هذه النقطة، يركز عليها عنصر مهم من عناصر الإعجاز. من هنا يؤكد القرآن عليها، فقد لبثت، يقول النبي في قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومن هنا يركز بعد ذلك على نفس الفصاحة والبلاغة والعظمة، كيف أثرت وكيف جذبت الكثير وهزت الكثير من الأدباء والبلغاء والفصحاء، ويذكر جملة من الموارد كما ينقل مثلا الأصمعي حينما سمع جارية تتكلم فقال قاتلك الله ما أفصحك، جارية تكلمت بكلام فصيح وبليغ والأصمعي من الأدباء الكبار، فقال قاتلك الله ما أفصحك، فقالت، لاحظ شهادتها، فقالت أو بعد هذا فصاحة، أو يعد هذا فصاحة، هذا تعد فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية سطر ونص، قالت فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، هذا عنصر إعجازي، آية صغيرة. هذه الآية كانت تذكرون في نهج في الهاشمي في جواهر البلاغة، تذكرون في البلاغة ماذا الشيخ هذا تزيد هذا في شفت الكتاب يم الأزرق فوق لا فوق منك هذا أحسن، هذا اللي شفت الأزرق إيه هذا لا إيه هذا إيه أحسن، هذا فيه لطيف، أنا شايف مطلق جميل في آية ولما على الجودي، إيه في كلام جميل أنا يعجبني أنقله يعني لكم، بس ما أدري إن شاء الله أحفظه بسهولة، ذات المسألة لما كنت أدرسها جدا كان مطلب جميل. أي لا آية أخرى كذلك، شوف هذه يعني يقول للقرآن اليد البيضاء في هذا بحث الإبداع، تراجع صفحة 403 من جوار البلاغة في محسنات القيض، لاحظي قال وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا النوع، فقد وجد 22 نوعا، يعني إبداع هذه الأنواع، الإبداع والتفريع والاستتباع وسلب الإجابة اللي درستوها في البلاغة، لاحظي يقول شوف هذه الآية فقط، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، مع كون الآية 17 لفظة هذه الآية، لاحظ ولا بد ولا يقول ولا بد لي من ذكره تبركا والجاما لبعض المعاصرين الذين يتفوهون بما لا يليق ذكره بالنسبه لكلام رب العالمين. قال ففيها المناسبه التامه بين ابلعي واقلعي، هذا نوع من الابداع، ابلعي واقلعي. قال والاستعاره فيهما هم استعاره، هم الطباق بين الارض والسماء، عنصر الطباق، المجاز في قوله يا سماء فان الحقيقه يا مطر لكن اعجاز يا سماء. قال الإشارة وقيض الماء، فإنه عبر به عن معان كثيرة، فيها الإرداف، فيها التمثيل وقضي الآم، فيها التعليل، فيها الاحتراز، فيها الانسجام، فيها حسن التنسيق، فيها اختلاف اللفظ والمعنى، فيها الإيجاز، فيها التسهيم، فيها التهذيب، لاحظ فيها حسن البيان، فيها الكناية، فيها الاعتراف، فيها التعريض، فيها التمكين، فيها الإبداع. لاحظ شوف كم طلع بس من هذه عناصر الإبداع اللي تقدم في الأبحاث. بعد ذلك يقول هذا شاهده، يقول وغير ذلك، يعني وين في هذا ماركام، يقول وقد أفردت هذه الآية الشريفة بتآليف عديدة، يعني بعض اللغويين بعض المختصين بس في هذه الآية كتبات مستقلة، دراسات مستقلة. لاحظوا ياي، وقد أفردت هذه الآية الشريفة بتآليف عديدة لما اشتملت عليه من البلاغة، حتى عد بعضهم فيها 150 نوع. شوف احنا اللي ذكرنا فقط كان 27 او 26، هذا ذكر بها كان ذاك المؤلف 150 نوع، هذا من 17 لفظة تطلع منها 27 125 نوع من الانواع الادبية والبلاغية. لاحظ حتى عد فيها 150 نوعا وقد اجمع الى غير ذلك. لاحظ آية واحدة وهكذا بقية الآيات القرآنية العظيمة فيها من العناصر الحالة يعني هذا اللي توصل إليه الآن 150 يجوز بعد جارس وباحث أعظم يطلع 200-300 من آية 17 لفظة. هذا من الأمور التي فيها إعجازيات القرآن وعظمة القرآن. حتى أنه مسألة هذا الكم، تعلمون بأن الوليد بن المغيرة حينما سمع من النبي هذه الآية الشريفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال والله إن له لحلاوة. لاحظ هذا معاند وجاي يريد يكاسر النبي على قدرته، يريد يتحدى النبي. شوف ماذا صرح، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني حسن وبهجة، وأن أسفله لمدغق يعني فيه الخير الكثير، وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. لاحظ إلى غير ذلك، رغم أن هذا المغيرة كان يحطه حكم في الأدبيات في الشعر في قضايا سوق عقاب والمعلقات وغير ذلك. إذن القرآن بعظمته وفضلا عن فصاحته وبلاغته. طبعا في مطلب انا اتصور ما يسع الوقت لاخذه، وهو مساله الصرافه. احنا نحاول نطبق اللي قدرنا ناخذه وبعدين نشوف ذاك المطلب اذا يعني البحث الاتي طبق فقط العباره. قال جعل الشرح ولقد افاد واجاد في عدم اختصاص وجوه الاعجاز بالبلاغه والفصاحه، إذ القرآن من جميع يعني يفاد اللي هو الماتن يعني، إذ القرآن من جميع جهاته يكون معجزة فصاحة بلاغة معاني. وتحدي القرآن لا يختص بوجه من وجوهه، مو بس بعنصر البلاغة والفصاحة، بل أطلاق التحدي به كما صرح به العلامة الطبطبائي قدس سره يشمل جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. يقول فالقرآن آية للبليغ في بلاغته، وللفصيح في فصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللاجتماع في اجتماعه، والمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، وللحكام في حكومتهم، والجميع العاملين فيما لا ينالونه جميعا كالغير. ويشهد له أن التحدي بالقرآن لو كان ببلاغة القرآن، يعني كان التحدي فقط ببلاغة القرآن وفصاحته فقط، لم يتعدى عن العرب، كان فقط للعرب، لغير العرب ما يفيدهم. مع أن التحدي لا يختص بالإنسان، شوف القرآن مو بس يعني الإشارة القرآنية يشير مو بس حتى هو العرب أو البشر، عشان تقول لي مختص بالعرب وبالجن، الجن ما هي لغتهم أساسا، لغتهم عربية يعني، هم لهم لغة خاصة، ولكن هذا أن القرآن معجز من جميع جهاته، فيشمل الإنس ويشمل الجن. مع أن التحدي لا يختص بالإنسان بل يعم، قال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يقال إن التحدي بالنسبة إلى العرب بالمباشرة وبالنسبة إلى غيرهم وين؟ بالتسبيب. قال فالآية لا تنافي انحصار وجوه الإعجاز في الفصاحة والبلاغة، لأن نقول إن ظاهر الآية هو التحدي بالنسبة إلى جميع أفراد البشر. لاحظ لا يقال بأنه مباشر للعرب غيرهم لا، بالتسبيب يعني بصورة غير مباشرة صح التعبير. قال لا، لأن نقول أن ظاهر الآية هو التحدي بالنسبة إلى جميع أفراد البشر والجن على نحو واحد، لأن الخطاب فيها على نحو القضية حقيقية فيشمل الحاضرين والغائبين بل المعدومين، نحو القضية الحقيقية في ظرف وجودهم من دون فرق بينهم. فالتفصيل بين الأفراد بالمباشرة والتسبيب خلاف الظاهر. هذا مضافا يقول إلى شهادة العيان بعجز البشر عن الإتيان بمثله في جميع الجهات، ما أحد يستطيع لا على مستوى البلاغة ولا على مستوى المعاني وغير ذلك من الفصاحة والبلاغة والمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة وأسرار الخلقة وغير ذلك. واعترف بذلك أهل الإنصاف من فحول العلوم، وإليه أشار العلامة آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي قدس سره حيث قال إن إعجاز القرآن لم يكن بمجرد الفصاحة والبلاغة، لا هذا توهم، وإن كفى ذلك صحيح، وإن كان هذا هم يكفيهم ما يستطيعوا. قال وإن كفى ذلك في الإعجاز والحجة على دعوى الرسالة على أتم الوجوه في المعجز وعمها، فأين أنت من عرفانه العظيم؟ هذه المعارف الحقة، معارف التوحيد والإمام والنبوة، واقعا يحتار الإنسان من هذه العظمة. قال فأين أنت من عرفانه العظيم الذي هو لباب المعقول وصفة الحكمة، وأين أنت عن أخلاقه التي هي روح الحياة الأدبية والاجتماعية، وأين أنت عن قوانينه الفاضلة وشرائعه العادلة ومحلها من العدل والمدنية، وأين أنت عن إنبائه بالغيب؟ هذه التنبؤات التي ظهر مصادقها في المستقبل، وهلم النظر إلى أقصر سور القرآن، شوف سور القرآن القصيرة ماذا احتوت، إلى أقصر سور القرآن وما عرفناه من عجائبها الباهرة، انظر إلى سورة التوحيد وأنوار عرفانية اللي آية جمعت أنواع التوحيد، توحيد الأحدية وتوحيد الواحدية وتوحيد كذا، وعظمة هذا القرآن هذه الآية اللي سطر واحد ثلاث آيات وأربع آيات تشير إلى عظمة القرآن وتشير إلى عرفانه. وما عرفناه من عجائبها الباهرة، انظر إلى سورة التوحيد وأنوار عرفانها الحقيقي في ذلك العصر المظلم، وانظر إلى سورة تبت وإنبائها بهلكة أبي لهب، تبت نزلته أبو لهب ومرأته موجودين وتبأ ونبأت بأنهما سوف يموتان، يعني يدخلون أنه فعلا تبت الموت على الكفر نستجير بالله، وإنبائها بهلكة أبي لهب وامرأته بدخول النار وظهور مصداق ذلك بموتهما على الكفر وحرمانهما من سعادة الإسلام الذي يجب ما قبله. وانظر إلى سورة النصر وإنبائها بغيب النصر والفتح كما ظهر مصداقه بعد ذلك إلى أن قال وأين أنت عن جامعيته واستقامته في جميع ذلك من دون أن تعترضه زلة اختلاف أو عثرة خطأ أو كبوة تناقض، فإن في ذلك أعظم إعجاز يعرفه الفيلسوف والاجتماعي والسياسي المدني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل يكون كل ذلك من إنسان؟ هذا حين عنصر آخر، هذا العنصر الآخر من إعجاز القرآن وهو أمية النبي. تذكرون في بحث اليزد كان ذكرنا عنصر البلاغة والفصاحة وإعجاز القرآن اللي هو من ضمنها أمية النبي، ذكرنا هذا البحث فراجع. فهل يكون كل ذلك من إنسان لم يقرأ ولم يكتب ولم يتربى في البلاد الراقية، وإنما كان بدويا من البلاد المنحطة في كل أدب المدرسة الابتدائية في موطنه، إنما هي بساطة أعراب البادية وخلوهم عن المعارف، فالمدرسة الكلية يعني المدرسة العام الأعم تنظم تعاليمها من الوثنية الأهوائية وخشونة الوحشية والجبروت الاستبدادي والعدوان وعوائد الضلال والجور والشرائع القاسية هذه مدارسة، هذه معارفة ومعالمة. ولئن سمعت الاحتجاج بإعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته فإنما هو لأجل عموم هذا الإعجاز، وأنه هو الذي يذعن به العرب الذي ابتدأهم الدعوة وتناله معرفتهم حسب ما عندهم من الأدب الراقين فيه، فتقوم الحج عليهم وعلى غيرهم، وتبقى سائر وجوه الإعجاز الفيلسوفي والاجتماعي والسياسي المدني يأخذ منها كل منهم بمقدار حظه من الرقي. وعليه، هذا هم ينقل عن أنوار الهدى، طبعا كل هذا عن أنوار الهدى. وعليه يعني الآن يقول لو كان هذا مأكد عليه في المتن أفضل، هذا من عناصر الإعجاز المهمة اللي هو أمية النبي، فعليه فكان الأولى والأفضل هو أن يشير المصنف إلى هذه النكتة، فإنه لا ريب ولا إشكال في كون إتيان القرآن ممن لم يتعلم ولم يكتب ولم يقرأ في مدرسة من المدارس إعجازا ظاهرا بينا، كما أشار إليه في قوله عز وجل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب مبطلون. هنا طبعا بعدين هو يذكر وما ذكر يظهر الصراف، أنا أتصور بحث احنا أخذنا شيء من هذا ما تحت المتن الأسطار الأخيرة، لكن قد نطبقها جميع مع بحث الصراف له من ضمن الأمور المهمة جدا تذكر وهي بحث الصراف، إن شاء الله نحاول قد نشير إليه مع تطبيق الباقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الفاتحة.